بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، لا يزال الحديث موصولا في التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال في الحديث رقم 30 في النسخة التي بين يدي، قال: وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات، ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. متفق عليه. في هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فوائد. من الفوائد أن الإمام مسلم بعدما أورد هذا الحديث في صحيحه قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا، ثم قام فركع 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. في هذا الحديث أيضا فوائد أخرى. من هذه الفوائد: ما هي أركان الوضوء؟ ما معنى أركان الوضوء؟ أعمال إذا لم تأتي بها في الوضوء أصبح وضوءك باطلا. يعني بعبارة تقريبية، أساسيات الوضوء، فرائض الوضوء، إذا هذا الوضوء الذي توضأت به خلا من هذه الأعمال أصبح وضوءك باطلا، غير مقبول هذا الوضوء. أول أمر طبعا ما هو؟ النية. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، قد يقول قائل: هل يتصور وضوء من دون نية؟ نقول: نعم، هذا يجده الإنسان في نفسه. أحيانا يتناول الإنسان الطعام، وبعد تناول الطعام يذهب ليغسل يديه، فلا يشعر بنفسه إلا وهو يغسل قدميه. هذا قد يقع أحيانا في بعض الحالات، الإنسان متعود على الوضوء دائما، فعندما يتناول الطعام يريد يغسل يديه ما يشعر إلا وقد غسل قدميه. هذا قد توضأ ولكن من دون نية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. الفرض الثاني أو الركن الثاني من أركان الوضوء غسل الوجه، وهذا الأمر قال ذكره الله عز وجل في كتابه العظيم، فقال: فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم. عندك الركن الثالث غسل اليدين إلى المرفقين. بعض الناس يقول: غسل اليدين إلى الكوعين. نقول: لا، الآية تقول إلى المرفقين، هذا يسمى مرفق ولا يسمى كوع، هذا يسمى مرفق ولا يسمى كوع، وهذا أيضا من فرائض الوضوء. ما الدليل؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الأمر الرابع مسح الرأس، وامسحوا برؤوسكم، هذا من فرائض الوضوء. الفرض الخامس من فرائض الوضوء غسل القدمين إلى الكعبين، غسل القدمين إلى الكعبين. قال: وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين. وهذه الأركان: غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس، غسل القدمين إلى الكعبين. 4 الأركان هذه: غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس، وغسل القدمين إلى الكعبين. أجمع أهل العلم على أنها من فرائض الوضوء، أجمع أهل العلم على أنها من فرائض الوضوء. قال الطحاوي في شرح معاني الآثار: الأعضاء التي قد اتفقوا على فرضيتها في الوضوء، لاحظ، قد اتفقوا على فرضيتها في الوضوء: الوجه واليدان والرجلان والرأس. هذا بإجماع العلماء، يعني في مذهب الحنفية هذا من أركان الوضوء. مذهب الشافعية من أركان الوضوء، المالكية من أركان الوضوء، الحنابلة من أركان الوضوء، فإذا أجمعوا على وجوب غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل القدمين إلى الكعبين، هذا باتفاق العلماء. وحكى الإجماع أيضا ابن عبد البر في التمهيد وجماعة من العلماء غير الطحاوي وابن عبد البر. إذن الآن كم ركن عندنا من أركان الوضوء وكم فرض من فرائض الوضوء؟ الآن 5 بالإضافة إلى النية. عندنا الفرض السادس، عندنا الفرض السادس. ما هو الفرض السادس؟ الموالاة. ما معنى الموالاة؟ أن تكون أعمال الوضوء متوالية، أن تكون أعمال الوضوء متوالية. أضرب لكم مثال ثم أرجع إلى شرط وركن الموالاة. من توضأ مثلا وهو يغسل يديه ثم غسل وجهه بعد ما تمضمض واستنشق، جاءه اتصال، جلس يتكلم في هذا الاتصال ساعة كاملة. الآن إذا أراد بعد ما أغلق الهاتف أراد أن يعود الوضوء، هل يبدأ من البداية أم يكمل من حيث انتهى؟ هذا معنى الموالاة، هذا معنى الموالاة. ولكن لابد أن ننتبه أن عدم الموالاة بشكل يسير أمر معفو عنه بإجماع العلماء. يعني واحد جالس يتوضأ فجأة قرأ أحد الباب، راح وفتح الباب ثم كمل وضوءه، وضوءه صحيح أم باطل؟ بإجماع العلماء وضوءه صحيح. لماذا؟ لأن الفاصل كان يسيرا قليلا، فلا إشكال في هذا بإجماع العلماء. قال النووي في المجموع: التفريق اليسير لا يضر بالإجماع، التفريق اليسير لا يضر بالإجماع. طيب عندنا مسألة، لو طال التفريق هل وضوءه صحيح أم لا بد أن يعيد؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والراجح والله تعالى أعلم أنه يعيد، الراجح والله تعالى أعلم أنه يعيد. ما الدليل على هذا؟ رأى نبينا صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر درهم، يعني قدر درهم لم يصبها الماء، معروف القدم إذا أصابها الماء يتغير لونها ويعني تنظف، ولكن هذا الرجل في قدمه شيء يسير قدر الدرهم لم يصبه الماء، فماذا أمره نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. ما قال له روح واغسل قدمك هذا الموضع ثم أرجع وأكمل الصلاة، لا، أمره أن يعيد الوضوء وأمره أن يعيد الصلاة. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، صححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. طيب عندنا مسألة، ما حد الموالاة؟ يعني كيف أعرف أن هذا فاصل طويل أو فاصل قصير؟ واضح بارك الله فيكم. يعني واحد اتصل لي وأنا أتوضأ رديت عليه دقيقة واحدة، هذا فاصل يسير والأمر سهل ويسير جدا. أما لو اتصل علي وكلمته مدة ساعة كاملة 20 دقيقة، قطعت الوضوء هكذا، هل هذا فاصل طويل أم قصير؟ قال أهل العلم: ضابط الفاصل الطويل يعني الموالاة تكون هنا منتفية ولابد أن تعيد الوضوء إذا جف العضو السابق في الجو المعتاد أو في الوضع المعتاد. يعني رجل وهو جالس يتوضأ وقدامه مروحة قوية جدا، معروف أن إذا توضأ وأمامه مروحة يمكن أعضاء جسمه تنشف خلال كم؟ خلال دقيقة واحدة. فنقول هل هذا فاصل طويل أم قصير؟ هذا قصير. لما؟ لأن هذا النشفان أو الجفاف وقع عليه لأمر غير معتاد. أما إذا كان الجو معتاد وطبيعي وجف العضو قبله فنقول أعد الوضوء. لنذكر على ذلك مثال: رجل توضأ غسل يديه إلى الرسغين، تمضمض واستنشق وغسل وجهه، بعد ذلك ماذا عليه؟ أن يغسل يديه إلى المرفقين. ما غسل يديه إلى المرفقين، انشغل بأمر، ثم لما أراد أن يغسل يديه إلى المرفقين وجد وجهه قد جف تماما وهو في جو معتدل وجو وضع طبيعي، فنقول له أعد الوضوء، لأن هذا الفاصل ماذا؟ أصبح طويلا، هذا الفاصل أصبح طويلا. عندنا الركن السادس أو الفرض الركن السابع أو الفرض السابع من فرائض الوضوء الترتيب. ما معنى هذا الكلام؟ لو واحد جالك وقال لك يا فلان أنا بدأت في الوضوء، أول شيء غسلت قدم، ثم بعد ذلك غسلت وجهي، ثم بعد ذلك مسحت رأسي، ثم بعد ذلك غسلت يدي إلى المرفقين، بدأ بالوضوء من الأسفل ثم الأعلى ثم الوسط وهكذا، لم يرتب في أعمال الوضوء. ذهب بعض أهل العلم أن الترتيب سنة، والراجح والله أعلم أن الترتيب واجب. ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا لم يرتب فيه الوضوء. إذن من فعل الوضوء وقد أخل بترتيبه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بالوضوء على طريقة لم يأمر بها الله عز وجل. ويوجد عند أهل العلم دليل آخر، ما هو؟ قالوا عادة العرب مثلا إذا أرادت أن تذكر الأشياء متوالية ما تدخل بينها شيء من غير جنسها. مثلا قد يقول قائل: يا فلان اذهب وأحضر محمد وأحمد وعبد الله والكتاب. هكذا يقول العرب، يرتبون الأشياء متتالية إذا كانت من جنس واحد، والشيء الذي يختلف عنها إما يقدمونه أو يؤخرونه، ما يجعلونه بين الأشياء. أما إذا كان قد ذكر الجنس المختلف بين هذه الأشياء فلا يذكر إلا لفائدة. الله عز وجل قال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. المسح مثل الغسل ولا غير؟ المسح مختلف. لما ذكر في وسط الأعمال التي أو الأعضاء التي تغسل علم بأن هذا ما ذكر هكذا، وإنما ذكر لفائدة. ما هي هذه الفائدة؟ أن أعضاء الوضوء ترتب في الغسل، أعضاء الوضوء ترتب في الغسل، فلا يتوضأ الإنسان وضوءا لم يرتب فيه، لا يتوضأ الإنسان وضوءا لم يرتب فيه. عندنا مسألة: غسل اليدين أول الوضوء ثلاث مرات، أول ما نتوضأ نغسل إيده ثلاث مرات. لو فرضنا أن واحد جاء وسألك قال لك: يا شيخ أنا بديت بالمضمضة على طول وما تذكرت أني غسلت يدي إلا بعد ما أديت الصلاة. قد يقع هذا الأمر، يستوي هذا الأمر، ينساه الإنسان. أجمع أهل العلم على أن غسل اليدين ثلاث مرات أو غسل اليدين ولو مرة واحدة في أول الوضوء سنة بإجماع العلماء، حكاه ابن المنذر وحكاه النووي وجماعة من أهل العلم على أن غسل اليدين أول الوضوء من سنن الوضوء. ما الدليل على أنه من سنن الوضوء؟ قال أهل العلم: لم يذكر في الآية، لم يذكر في الآية. فاغسلوا وجوهكم، بدأ بي ربنا سبحانه وتعالى بغسل الوجه ولم يذكر غسل اليدين إلى الرسغين أول الوضوء، فهذا من سنن الوضوء. أنبه إخواني، كلامنا أن غسل اليدين إلى الرسغين من سنن الوضوء ما يعني أنك تترك غسل اليدين، لا يعني هذا الكلام أن تترك غسل اليدين، لا، ولكن في مقام الفتوى لو جاء واحد يسألك تعرف الجواب، وإلا الإنسان المتبع للسنة لا يفرط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا مسألة أخرى: ما حكم التثليث في الوضوء؟ يعني في الحديث قال: ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، يعني ثلاث مرات. قال: ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم اليسرى مثل ذلك. لو واحد ما غسل أعضاء الوضوء ثلاث مرات، غسلها مرة واحدة، ما حكم وضوءه؟ بإجماع أهل العلم وضوءه صحيح، بإجماع أهل العلم وضوءه صحيح. حكى الإجماع ابن عبد البار والنووي والعيني وجماعة من أهل العلم. فالتثليث في الوضوء من سنن الوضوء، التثليث في الوضوء من سنن الوضوء. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه. قبل أن أكمل، الشيخ في الأسبوع الماضي أنا ذكرت في الدرس أن غزوة خيبر وقعت في السنة 8 من الهجرة، وهذا خطأ مني، وقعت غزوة خيبر في السنة 7 من الهجرة، هذا خطأ مني، فصححوا ما ذكرته في المجلس الماضي، والشيخ نبهني جزاه الله عز وجل كل خير. قال المؤلف: وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود. هذا حديث صحيح. المسألة التي يتكلم عنها هذا الحديث: الرأس إذا توضأنا هل يمسح مرة واحدة أم يمسح 3 مرات؟ واضح بارك الله فيكم. جمهور أهل العلم قالوا بأن الرأس يمسح مرة واحدة، والإمام الشافعي والشافعية ذهبوا أن الرأس يسن أن يمسح 3 مرات، يسن أن يمسح 3 مرات. ما الدليل؟ دليل الشافعية على هذا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، هكذا جاء الخبر، فقالوا ثلاثا ثلاثا تشمل جميع أعضاء الوضوء، جميع أعضاء الوضوء. رد عليهم جمهور أهل العلم فقالوا: هذا لفظ عام، يعني توضأ ثلاثا في الأعضاء التي تغسل ثلاثا، واضح بارك الله فيكم. أما في العضو الذي لا يشرع التثليث فيه فما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. ما هو هذا الأمر؟ مسح الرأس. توضأ ثلاثا في غير الرأس، أما الرأس فما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسحه إلا مرة واحدة. لذلك ابن القيم في زاد المعاد ماذا يقول؟ قال كلمة جميلة جدا، قال: والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس، هكذا جاء عنه صريحة. صريحة مثل ماذا؟ حديث الباب، مثل حديث الباب. ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه البتة، بل ما عدا ذلك إما صحيح غير صريح كقول الصحابي توضأ ثلاثا ثلاثا وكقوله مسح برأسه مرتين، وإما صريح غير صحيح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة كان يمسح رأسه؟ كان يمسح رأسه ماذا؟ مرة واحدة، مرة واحدة. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن عبد الله بن يزيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. وفي لفظ: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. قال: وفي لفظ، هذا اللفظ عند البخاري ومسلم، في لفظ، هذا اللفظ عند البخاري ومسلم. طيب أيها الأحبة الكرام، كيف يمسح الرأس؟ كيف يمسح الرأس؟ السنة الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الرأس يمسح كاملا، أن الرأس يمسح كاملا، هذا الأمر لابد أن ننتبه له، يعني هذه مسألة يعني نضع عليها رقم واحد، هذه مسألة لم يختلف فيها أهل العلم أن الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام مسح الرأس كاملا، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: بإجماع العلماء أن من توضأ ولم يمسح رأسه أبدا ما حكم وضوءه؟ أجيبه، ما حكم وضوءه؟ باطل. إذن هذه نقطة ثانية تنتبه لها. النقطة التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم: ما هو القدر المجزئ في مسح الرأس؟ هم الآن يقولون السنة تمسح كامل الرأس، ما في إشكال في هذا، لكن لو واحد مسح بعض الرأس، نصف الرأس، ربع الرأس، هل وضوءه صحيح أم باطل؟ واضح المسألة؟ عندنا أولا طرفين، الطرف الأول من السنة أن تمسح جميع الرأس، الرقم 2 إذا لم تمسح الرأس أبدا وضوءك باطل بإجماع أهل العلم، ومر معنا هذا الأمر قبل قليل. الأمر الثالث، المسألة هي الآن التي وقع فيها الخلاف: ما هو القدر المجزئ في مسح الرأس؟ هل يجزئ في مسح الرأس بعض الرأس، نصف الرأس، أم وجوبا لابد تمسح جميع الرأس؟ ف فإن لم تمسح جميع الرأس أصبح وضوءك باطلا. تصورنا المسألة بارك الله فيكم، المسألة واضحة. هذه هي مسألتنا. في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم قالوا لا يجب مسح جميع الرأس، جمهور أهل العلم يقولون لا يجب مسح جميع الرأس. ثم اختلف ما هو القدر المجزئ. يظهر والله أعلم أن من مسح بعض الرأس، يعني الربع، النصف، ثلاثة أرباع، أن فعله مجزئ، والله تعالى أعلم. ما الدليل؟ أولا الآية قال وامسحوا برؤوسكم، ولم يحدد رب العالمين هل نمسح جميع الرأس بعض الرأس. الآية هذه ما ذكر فيها هل يمسح جميع الرأس أو بعض الرأس، على قول لبعض أهل العلم، وبعض أهل العلم ينازع في هذا، بعض أهل العلم ينازع في هذا. ولكن ثبت عن عبد الله بن عمر أنه مسح اليافوخ فقط، يعني قرابة ربع الرأس، قرابة ربع الرأس. وثبت أيضا عن سلم بن الأكوع هذا في الوضوء، ثبت عنهما أنهما مسحا بعض الرأس. فلذلك من مسح بعض الرأس، يعني الربع وصاعدا، الربع، النصف، ثلاثة أرباع الرأس، يظهر والله أعلم أنه لا حرج عليه في ذلك. مثال ذلك رجل مثلا يرتدي الغترة والعقال، أحيانا في بعض المواضع قد يصعب أن تمسح جميع الرأس وتنزع الغترة والعقال، المكان ما يكون نظيف، أو الإنسان يعني في وضع معين أو وضع مستقل، وضع خاص. ماذا يصنع بعضهم؟ يرفع الغترة والعقال ويأتي بيديه ويمسح يعني آخر الرأس، ويمسح جزء كبير من الأمام يعني تحت الطاقية. فما حكم عمله؟ يظهر والله أعلم أن عمله مجزئ. السنة والأكمل والأحسن والأفضل أنك تمسح جميع الرأس، ما في إشكال في هذا. ولكن ما هو القدر المجزئ؟ مثال آخر، امرأة قد ارتدت حجابها وهي في مكان يعني قد لا يناسب أن تخلع حجابها كي تمسح جميع الرأس، فأدخلت يدها من تحت الحجاب ومسحت الجزء العلوي من الرأس، ليس الجزء الخلفي من يعني آخر الرأس، وإنما الجزء العلوي منه. هل فعلها مجزئ؟ يظهر والله أعلم أن فعلها مجزئ، أن فعلها مجزئ. الشافعية يقولون تمسح بعض الرأس، هم يقولون ولو مسحت شعرة واحدة يكفي، هكذا يقولون. لكن انظر ماذا يقول الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه، قال اتفق الأصحاب، اتفق الشافعية على أنه يستحب مسح جميع الرأس لهذا الحديث، حديث يعني مسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر وغيره، وللخروج من خلاف العلماء. وهذه الكيفية التي ذكرها المصنف متفق على استحبابها للحديث، يعني حتى الشافعية الذين يقولون يجزئ أن تمسح شعرة واحدة، شعرة واحدة هذا الكلام مرجوح والله أعلم، قالوا يستحب والسنة أن تمسح جميع الرأس. لما؟ لحديث الباب الذي بين أيدينا، هذا الأمر الأول. قالوا وللخروج من خلاف العلماء، للخروج من خلاف العلماء. في الحديث قال فأقبل بيديه وأدبر، في اللفظ الآخر قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه. القفا جزء آخر الرأس، القفا آخر الرأس من جهة ليس من جهة يعني آخر القفا أول العنق من جهة آخر الرأس وليس من جهة الظهر، أول العنق من آخر ماذا؟ من جهة آخر الرأس وليس من جهة الظهر، وليس من جهة الظهر، هذا معنى القفا. جاء في الحديث قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ثبت عن عائشة عند سنن النسائي بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه أنها وضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره، ما معنى هذا الكلام؟ فعلت هكذا ولم ترجع. لما؟ شعور النساء ليست كشعور الرجال. المرأة إذا فعلت هكذا ثم هكذا قد يعني ينتفش شعرها. فالأمر في هذا سهل ويسير، الأمر في هذا سهل ويسير. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. أنبه، لا توجد كلمة في اللغة العربية اسمها عمرو، هذه لا توجد، هذه كلمة غير موجودة في اللغة العربية. عمرو هكذا بعض الناس يجعل في آخرها يعني مد بالواو، هذا غير موجود في اللغة العربية، إنما هي عمرو، إنما هي عمرو. عبد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة، صححه ابن خزيمة. أيها الأحبة الكرام، هذا الأصبع يسمى ماذا؟ يسمى السبابة. قال عنه الراوي ماذا سماه؟ السباحة. لما؟ لأنك في الصلاة تسبح بها. السبابة إذا أرادوا أن يسبون يقولون أنت، واضح بارك الله فيكم. فتعبير الراوي ماذا؟ أطيب وأجمل، هي تسمى السبابة، هذا المعروف، ولكن الراوي عبر عنها بالسباحة، السباحتين، واضح بارك الله فيكم. وهذا من أن الإنسان يعني ينتقي اللفظ الطيب، ينتقي اللفظ الطيب واللفظ الحسن والجميل. والإبهام، ما هم الإبهام بارك الله فيكم؟ الإبهام هذا، الإبهام هذا. طيب، درجة الحديث عندك شيء شيخ؟ لا، الأذنين شيخ. نعم، هم سما أحسنت. طيب، نحن ما نسبح باليسرى، سماها اليسرى أيضا سباحة. لماذا؟ من باب التغليب، من باب التغليب. التسبيح يكون بأصبع واحد في الصلاة، ما نرفع الأصبع الأخرى، ولكن سماها سباحة. لماذا؟ من باب التغليب، من باب التغليب. طيب، الحديث إسناده حسن، الحديث إسناده حسن. بالمناسبة أخواني، كان في رجل كبير مصري، وين هو؟ ما جاء اليوم، أنا افتقدته. نعم، بلغوه السلام، سلموا عليه، سلموا عليه، بارك الله فيكم. طيب، الحديث هذا حديث حسن، حديث حسن. وجاء أيضا في حديث المقدام بن معدي كرب قال: ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، مسح داخل الأذن وخارج الأذن، داخل وخارج الأذن. قال الترمذي في السنن: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما. أكثر العلماء يقولون السنة تمسح الأذن من الداخل ومن الخارج، من الداخل ومن الخارج. لو أن رجل، بعض الناس الآن من العجلة يفعل هكذا فقط، يمسح داخل الأذن ما يمسح الخارج، هل فعله مجزئ؟ يظهر والله أعلم أن فعله مجزئ، فعله مجزئ. لكن السنة أنك تمسح الداخل وتمسح ماذا؟ تمسح أيضا الخارج. طيب، عندنا مسألة: ما حكم مسح الأذنين لو أن رجل توضأ ولم يمسح أذنيه؟ ما حكم وضوءه؟ لا، أولا الشيخ، الأذنين من الرأس، هذا ليس جواب. لا، أنا أقول للشيخ هذا ليس جواب. أولا قل لي، وضوء صحيح أم باطل؟ صحيح. يمكن جوابك صح الشيخ، وضوء صحيح أم باطل؟ باطل. يعني إذا صلى عيد الصلاة، هذا لازم كلامك، لو كان ناسي، لأن الركن ما يعفى فيه عن النسيان. لو واحد قالك وأنا ناسي توضأت ونسيت أغسل قدمي، يعيد الوضوء والصلاة، واضح بارك الله فيكم. طيب، رجل توضأ الآن، هاي مسألتنا، وكان ناسيا، ما مسح أذنيه، شيخ يحيى جهز نفسك، إيه، ما مسح أذنيه وصلى الظهر، بعد الصلاة ذكر أنا ما مسحت الأذنين، جاءك أخ يحيى وسألك، ما حكم وضوءه، صحيح أم باطل؟ إن قلت باطل بقول لك الدليل، إن قلت صحيح بقول لك الدليل. تفضل، السؤال هذا السؤال للأخ يحيى. لا، لست أنت، لست أنت اسمك يحيى الشيخ؟ اسمك يحيى؟ يحيى في الخلف. يحيى تفضل الشيخ. أنا الشيخ أقول له هذا لأن أنا صديق يعني وأنا أعرفه وبيني وبينه ألفة يعني الكلفة بيننا غير موجودة جزاه الله خير. كل خير أخي يحيى، ما حكم وضوءه؟ واضح المسألة أنا أقصد بهذا المثال الوضوء صحيح. طيب الشيخ ما الدليل على مسح الأذنين سنة؟ ما الدليل؟ إيه؟ بس الشيخ في حديث وفي آثار عن الصحابة الأذنان من الرأس. خلي أضرب لك مثال دقيقة الشيخ. المرأة تكشف وجهها ولا ما تكشف؟ يجوز؟ يجوز تكشف وجهها على قول جماعة من أهل العلم. يجوز تكشف أذنها؟ ليش؟ الأذنين من وين؟ من الرأس. إيه نعم، لكن أيضا من الرأس. واضح بارك الله فيكم. إذا وضوء صحيح ولا باطل؟ واضح الآن. أنا بس أريد تتصورون المسألة يعني. أحسنت، هذا الجواب جيد، هذا الجواب طيب، أحسنت بارك الله فيك. قد يقول لك قائل الآن الجواب وضوءه صحيح، فإن قال قائل جاء عن الصحابة وفي الحديث الأذنان من الرأس، نقول نعم هذا الكلام صحيح، لا يجب أن تمسح الرأس كله، فكذلك الأذن لا يجب عليك أن تمسحها. واضح بارك الله فيكم. تصورتم الجواب؟ هذا على القول الراجح، وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم، بل حكي إجماعا، حكي إجماعا، حكاه ابن جرير الطبري قال بإجماع أهل العلم على أن من ترك مسح الأذنين فطهارته صحيحة، طهارته صحيحة. النووي ينقل كلام ابن جرير الطبري، النووي ينقل كلام ابن جرير الطبري. فهذه المسألة ينتبه لها. نعم لا، من السنة نتبع السنة ونعظم السنة ما في إشكال، ولكن لو جاءك رجل يستفتيك قال أنا نسيت أمسح الأذنين وصليت، هل نقول له أعد الصلاة؟ لا يوجد دليل على أن مسح الأذنين دليل واضح يعني من أركان الوضوء، من أركان الوضوء. بل كما ذكرت لكم النووي ينقل عن محمد ابن جرير الطبري إجماع العلماء على أن مسح الأذنين سنة، وأن من ترك مسح الأذنين فوضوءه صحيح، وضوءه صحيح. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. لفظ الخبر عند البخاري إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا. أيها الأحبة الكرام، ما معنى هذا الحديث؟ أن الإنسان إذا استيقظ من النوم لو ما أراد أن يتوضأ، لو لم يرد أن يتوضأ، يعني بعض الناس يستيقظ من النوم يريد أولا ماذا؟ يغسل وجهه مثلا، فقط بعض الناس يفعل هذا. فنقول لو لم تتوضأ يسن لك أن تنظف الأنف. كيف تنظف الأنف؟ تستنشق الماء بأنفك ثم ماذا؟ ثم تخرج هذا الماء. قال صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يبيت على خيشومه. قد يقول قائل بالعقل يعني كيف الشيطان يبيت على خيشومه، على أنف الإنسان؟ كيف مثل هذا الكلام؟ ومن أين جئتم بهذا الكلام؟ نقول كذبت عقولنا وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم. والله وبالله وتالله حاش النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا بكلمة فيها كذب على الله، لا يمكن أبدا. الشيطان يبيت على خيشومة، صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل أحيانا إخواني الكرام الإنسان يلحظ هذا، أحيانا يمكن هذا من العلامات يعني أنه إذا نام في بعض المرات إذا استيقظ من نومه يشعر بأن أنفه فيه ماذا؟ فيه أو عليه شيء، وإذا استنثر تخرج منه أتربة وأمور وأشياء، فلعل هذا من ماذا؟ من أمور الشيطان. ولكن في كل حال قال صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يبيت على خيشومه، صدق نبينا صلى الله عليه وسلم. عندنا مسألة، ما حكم الاستنثار إذا استيقظت من النوم؟ أحيانا ما تريد تتوضأ، واحد استيقظ من النوم غسل وجهه، يعني مثلا صورة هذه المسألة، رجل يعمل في جهة من الجهات وهذه الجهة أعمالها بالمناوبة، مرات المناوبة ساعة واحدة في الليل، ثنتين في الليل، ثلاثة في الليل إلى غير ذلك، فهو ينام بعد صلاة العشاء ويستيقظ في الساعة الواحدة ليلة، لا يريد يتوضأ، صلى الوتر وغيره وكل شيء، فإذا استيقظ هل يجب عليه وجوبا أن يستنشق ويستنثر؟ هل يجب عليه هذا وجوبا؟ إن العمل هذا مشروع، ما في إشكال في هذا، الحديث واضح، هل يجب عليه؟ فإن لم يفعل أثم، لأن الأمر في الحديث والأمر يدل على الوجوب. قال الشوكاني في نيل الأوطار: ولم يذهب للوجوب أحد، ولم يذهب للوجوب أحد، فهذا العمل سنة من السنن، سنة من السنن. طيب عندنا مسألة، ما حكم الاستنثار عند الوضوء؟ يعني رجل توضأ بارك الله فيكم، أدخل الماء إلى أنفه، ثم ويمكن يقع هذا في بعض الأحوال لم يخرج الماء، يعني لم يعمل بيده الأخرى هكذا معي بارك الله فيكم، لم يفعل هذا الأمر، هل وضوءه هذا بارك الله فيكم يعني فيه خلل؟ هل ترك واجبا؟ جمهور أهل العلم على السنية، بل حكي الإجماع أن هذا الأمر سنة، حكي الإجماع على أن هذا الأمر سنة، وطالب العلم دائما ينظر إلى الكتاب والسنة على فهم علماء الأمة، الكتاب والسنة على فهم علماء الأمة. ثم قال عنه، عن من؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، وهذا اللفظ لمسلم. ما معنى هذا الكلام؟ هذا في الزمن الماضي خصوصا بارك الله فيكم، يستيقظ الإنسان من النوم، كيف الماء يكون محفوظ في البيت؟ يكون في إناء، يكون في وعاء، يكون في قربة، فماذا يرشد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا تغمس يدك في الإناء، وإنما اغرف من هذا الإناء ثم اسكبه على ماذا؟ اسكبه على يدك. واضح صورة المسألة؟ يعني إذا واحد كان في البر مثلا وعنده إناء فيه ماء، إذا استيقظ من النوم في الليل ماذا تفعل؟ لا تجعل يدك في الإناء، وإنما اغرف من هذا الإناء أو اسكب من هذا الإناء على يديك، اسكب من هذا الإناء على يديك. طيب ما حكم وإذا أردت أن تدخل يدك في الإناء أولا تغسلها ثلاث مرات ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك تدخلها في الإناء، تدخلها في الإناء. جمهور أهل العلم يقولون هذا الغسل قبل أن تدخل يدك في الإناء ثلاث مرات، هذا الغسل مستحب ولا يجب عليك، مستحب ولا يجب عليك. ما الدليل على هذا؟ قالوا جاء في الخبر حتى يغسلها ثلاثا، وهذا مشعر أن هذا الغسل للاستحباب. الغسل في الوضوء يكون مرة واحدة، في الوضوء الواجب عليك مرة واحدة، فكيف هنا يجب عليك أن تغسلها ثلاث مرات؟ كيف يجب عليك أن تغسلها ثلاث مرات؟ ثم أيضا قالوا من الأدلة على ذلك: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يعني علل الأمر بالشك، فهذا دليل على أن الغسل لما؟ للإحتياط، هذا دليل على أن الغسل للإحتياط. بعض أهل العلم يرى الوجوب، والصواب ماذا؟ والصواب أن هذا للاستحباب. وهذه المسألة في أيامنا قد تكون قليلة، قد تكون قليلة، لأن الناس تفتح الصنابير هذه ثم بعد ذلك بارك الله فيكم تتوضأ أو تغتسل، فالأمر سهل ويسير. ثم قال عن لقيط، عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة، ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. هذا الخبر خبر صحيح، ولكن رواية أبي داود إذا توضأت فمضمض هذه الرواية ضعيفة، إذا توضأت فمضمض هذه الرواية ضعيفة، وأما باقي الخبر فهو خبر صحيح، يعني أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هذا خبر ثابت، هذا خبر ثابت. عندنا مسألة، رجل توضأ ولم يتمضمض ولم يستنشق، يعني غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم بعد وأذنه وغسل القدمين إلى الكعبين وما تمضمض ولا استنشق، فما حكم وضوءه؟ هل وضوءه باطل أم صحيح؟ هاي جماعة نعم، ما الدليل؟ دليل ها واضح المسألة. مثال آخر أضرب لك مثال، رجل عنده عملية في فمه فقيل له لا تدخل الماء إلى فمك، هل يصح أن يتوضأ من دون مضمضة؟ وضوء صحيح؟ ها طيب، بس الله يقول فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم ليست من من الوجه، ليست من الوجه. جيد، ذهب جماعة من أهل العلم على زي، طيب قبل هذا في الاغتسال الغسل نتمضمض في الاغتسال، الدليل بس المضمضة والاستنشاق، وين الدليل؟ أين الدليل؟ بس هذا فعل، فعل لا يدل على الوجوب، فهمت علي شيخ؟ أنا أسألك الآن عن الدليل في الوضوء، لما فرقت؟ بس دقيقة شيخ، هذا كلام بس الشيخ أنا أنبه، ليش فرقت؟ ليش في الوضوء ليس من الفرائض، في الغسل من الفرائض، مع أن الدليل، الدليل في الوضوء أقوى منه في الغسل. الوضوء الله يقول اغسلوا وجوهكم، ولم يثبت أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من دون مضمضة واستنشاق، ليش فرقت؟ واضح؟ لازم نفهم أخوان الكرام، الشيخ يقول ليس بواجب لا في الوضوء ولا في الغسل، سنة بس طيب كلام الشيخ مقبول أكثر، لما؟ لأن قاعدته واحدة، وكلامك لا في اختلاف، ما دليل التفريق؟ واضح بارك الله فيكم. نحاول نفهم أخوان الكرام، العلماء ما يذكرون كلام هكذا يعني من رؤوسهم حاشاهم، وإنما ينظرون إلى أدلة وينظرون إلى يعني قواعد وأصول ينطلقون من خلالها. لا بس الغسل للجسم كامل من الظاهر، أما الباطن غير مكلف فيه، نغسل داخل العين هكذا الشيء. هي إيه لكن لا، لو رجل صب الماء على كل جسمه فقط والمضمضة والاستنشاق، يعني ترى أخوان الكرام أنا ما أختلف معك، نعم جيد إخوان الكرام، أنا ما أختلف معكم إن المضمضة مشروعة في الوضوء والاستنشاق مشروع في الوضوء، ما في إشكال، والمضمضة مشروعة في الغسل والاستنشاق مشروع في الغسل، لكن أضرب لك افتراض رجل نسى المضمضة في الوضوء، نسى الغسل في المضمضة في الغسل، هل غسله باطل يعيد الغسل؟ هذا كلامنا الآن، واضح بارك الله فيكم. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، يظهر لي والله أعلم، أما في الغسل فلا تجب المضمضة ولا الاستنشاق، أما في الغسل فالمضمضة غير واجبة وكذلك الاستنشاق غير واجب. ما الدليل؟ جاء أن الرجل، أن رجلا أصابته جنابة فأعطاه نبينا صلى الله عليه وسلم إناء من ماء أو دلوا من ماء، قال اذهب فأفرغه عليك. ولو كانت المضمضة واجبة والاستنشاق واجب، هل سيقول له اذهب فأفرغه عليك؟ لا، سيقول له أفرغه عليك مع المضمضة والاستنشاق. وفي حديث أم سلمة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء 3 حثيات ثم تفيض الماء عليك فتطهرين. ولم يذكر لها المضمضة والاستنشاق. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. واضح بارك الله فيكم في الغسل. أما في الوضوء، الوضوء الآن يظهر لي والله أعلم أن المضمضة غير واجبة والاستنشاق والاستنشاق واجب. ما الدليل؟ حديث الباب. الدليل حديث الباب: وبالغ في الاستنشاق. هذا أمر أم ليس بأمر؟ أمر. فإذا جاء الأمر فهو دليل على الوجوب، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. هذا عند البخاري ومسلم. فالذي يظهر أنه في الوضوء يجب عليك أن تستنشق الماء، في الغسل لا يجب عليك المضمضة والاستنشاق، لا يجب عليك المضمضة والاستنشاق، والله تعالى أعلم. تمهلني شيخ؟ أمهلني حتى لا تنقطع بعض الأمور. طيب، عندنا مسألة: ما حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق؟ طيب المبالغة في المضمضة، طيب المضمضة كيف تكون بدون مبالغة؟ قال المبالغة في المضمضة معروف، لكن المضمضة كيف تكون؟ يعني شو الفرق بين المضمضة والفرق بين المبالغة في المضمضة؟ واضح المسألة؟ والمبالغة؟ لا لا، ليس هكذا. لا ليس هكذا. نعم، أحسنت. المضمضة إدخال الماء للفم، المبالغة في المضمضة تدوير الماء في الفم، تدوير الماء. واضح؟ طيب سؤال، ماذا؟ لكن لا، واحد وضع الماء في فمه، لا لا تمضمض الشيخ، لا يصدق عليه أنه تمضمض الشيخ، يصدق عليه أنه تمضمض. لكن السؤال إخواني الكرام، لو أن رجلا وضع ما يسمى التقويب على أسنانه، أو وضع الحشو على أسنانه، حشوة الأسنان، أو وضع فينير، هذا يسمونه هكذا، ابتسامة هوليوود، هذه الطبقة هذا التي توضع على السن، صح ولا لا؟ تبيض الأسنان، هل وضوءه صحيح أم باطل؟ بس الماء ما وصل للأسنان، الأسنان مغطاة، الأسنان كلها مغطاة. بس لا، الآن واحد سوى هالعملية الفينير هذه، توضع مثل طبقة، هذا يفعلها بعضهم، يعني بعضهم قد يفعلها حتى من باب التداوية، واحد أسنانه مثلا فيها صفرار شديد فيجعلون مثل طبقة على الأسنان كلها، طبقة من لون معين تجعل الأسنان ماذا؟ مثل البرد، بيضاء. فما حكم الوضوء؟ إيه، لكن عند من يقول بفرضيتها، عند من يقول بفرضيتها. خليك من هذا، في الاغتسال الحين شو يسوي في الغسل عند الحنفية؟ الوضوء أمر هين، الاغتسال عند الحنفية ماذا يفعل؟ يعني مثال ثاني يا جماعة، رجل عمره فوق 20، أسنانه سقطت، عمره فوق 20 وأسنانه طاح، يعني كم عمره؟ 100، وقد وضع تركيب للسن فتمضمض، هل لابد قبل الله يتوضأ يخلع التركيب؟ الفك كامل مركب الشيخ. إخوان الكرام، لا علاقة للمضمضة بالأسنان، تعلموا هذه القاعدة. المضمضة وش دخلها في الأسنان؟ ما في دخل، واضح بارك الله فيكم. بعض الناس فاهم غلط، يقول لك لا في جزء من الأسنان مغطى، المضمضة إدخال الماء للفم وليس إدخال الماء للأسنان. فرق بين الأمرين. لو واحد ما عنده أسنان ما في إشكالية، لو واحد مركب أسنان لا حرج، لو واحد مركب الأسنان كلها لا حرج عليه في ذلك، لا علاقة للمضمضة بالأسنان. انتبهوا لهذه المسألة. طيب، المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة بإجماع العلماء، سنة بإجماع العلماء، حكى الإجماع النووي وجماعة من أهل العلم، جماعة من أهل العلم. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضلوا. تفضل شيخ. نعم، سيأتينا، ستأتينا شيخ. نعم، ذكرها المؤلف. آمين. لا، ليس الجمهور، ليس الجمهور. نعم نعم، المالكية والشافعية يرون سنية المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، أما الحنابلة واجبان في الوضوء والغسل، عكسهم. الحنفية يفرقون بين الوضوء والغسل، لكن يظهر والله قول بعض أهل العلم أن الاستنشاق واجب والمضمضة سنة، هذا في الوضوء. في الغسل كلاهما سنة. نعم، والدليل واضح، فليجعل في أنفه ماء، هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. لا، هذا الآن، هذا إذا توضأ الآن ما تأتي معنا المسألة، لكن في حديث أم سلمة ثم تفيض الماء عليك، كيف سنجيب عنه؟ واضح هذا. ليس بواجب. نعم نعم نعم، من السنن. نعم نعم، بارك الله.
في الدرس الماضي
أحسن.
عن الدم.
نعم.
قلت يعني أن الدم نجس.
نعم.
اسمع.
نعم.
لو دم نجس طلع من الجسم فكيف يعني لا
خروج الدم يعني؟ أحسنت. ليس خروج أي نجاسة من البدن تبطل الوضوء، معي بارك الله فيك. قد يكون الشيء نجس وخروجه من البدن لا يبطل الوضوء. مثال القيء، القيء على قول بعض أهل العلم أنه ليس بنجس، إذا خرج هل يبطل الوضوء؟ لا، لا يبطل الوضوء على قول بعض أهل العلم. مثال آخر، على قول بعض أهل العلم إذا خرج أكرمك الله البول والغائط من غير الموضع المعروف، على قول بعض أهل العلم قالوا لا يبطل الوضوء، فخروج النجاسة من البدن لا يوجد دليل على أنها تبطل الوضوء، ولكن خروج النجاسة من السبيلين تبطل الوضوء. واضح بارك الله فيك، بين الأمرين فرق، بين الأمرين فرق. نعم تفضل. نعم أحسنت أحسنت، هذا لم يفعل ما أمر الله. لو أن رجلا غسل رأسه ولم يمسح، ماذا؟ هذا رجل لم يفعل ما أمر الله، هل وضوءه صحيح أم باطل؟ هذه تحتاج مراجعة، تحتاج مراجعة. هذه في الدرس القادم بارك الله فيك، لكن أجيبك، لو أن رجلا ذهب يغتسل للتبرد، غسل التبرد، لاعب كرة ويايبا ينظف جسمه، فوقف تحت صنبور الماء والحنفية هذه، ثم الدش، ثم أصاب الماء كامل جسمه، وقال نويت الوضوء، لا يعتبر متوضئا. لما؟ مر معنا قبل قليل أن الترتيب من فرائض الوضوء، إلا حال استثنائية لو كان هذا الغسل غسل جنابة، واضح؟ أما الغسل العادي لو قلت نويت الوضوء لا تعتبر متوضئا. لما؟ لأن الترتيب من فرائض الوضوء. لو واحد قال أنا تحت الدش توضأت، بعض الناس يفعل هذا في الخدمة الوطنية، هكذا تفعلون من العجلة، بعض الناس تحت الدش يتوضأ، فعله صحيح، إيه عادي يعني فعله صحيح، ما في حرج عليه. واحد قالك أنا تحت الدش توضيت، لا حرج عليك. طيب يعني استحضار أن الإنسان سيتوضأ، لا ما يشترط أجل الصلاة. لو واحد مثلا يريد يرفع الحدث مطلقا، ما عبارك الله فيك، لأن الشريعة ما أعطتنا التفاصيل الدقيقة في مسألة النية، لا لابد كذا لابد كذا، ما قالت هذا، وإنما إنما الأعمال بالنيات. واضح؟ تأتينا المسألة هذه، التسمية في الوضوء تأتينا هنا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.